الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. بفضل الله يعني نستكمل مجالس الاستهزاء بالقرآن. كنا يعني شرعنا في تفسير وتدبر سورة البروج، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن مقدمة. زي ما قلنا من أهم الحاجات اللي الواحد هيفهم بها القرآن، لو في أركان لفهم القرآن، في ركن كده اسمه ركن المعايشة، إن أنت تعايش القرآن. والمعايشة لها ركنين برضه. أول حاجة إن الواحد يعايش أحداث السورة، يعني تعرف السورة مكية ولا مدنية. السورة المكية نزلت في الدعوة السرية ولا الدعوة الجهرية، نزلت قبل الهجرة على طول، نزلت في شعب أبي طالب، نزلت قبل الإسراء والمعراج ولا لأ، وهكذا. فالواحد يعايش التنزل سورة، يعني الله عز وجل تكلم أو خاطب الصحابة في أي وقع، يعني النصايح اللي جت في السورة، الأعمال اللي جت في السورة، كل ده بيكسبك أنت فقه، بيكسبك بصيرة، عشان لما تمر بأحداث شبيهة بالأحداث اللي مر بيها الصحابة تعرف الأعمال إيه. نفس الكلام، السورة نزلت في المدينة، نزلت في إيه؟ نزلت في طريق الهجرة، ولا نزلت في أوائل المدينة، ولا نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في آخر المدينة. فنفهم منها حتى في تدرج الاحكام الشرعيه، لو كان فيه تدرج الاحكام الشرعيه نفهم بها واقع التنزيل، وهكذا. طبعا الركن الثاني من المعايشه ان انت تكون ليك واقع شبيه بالواقع بتاع السوره. طيب ازاي برضو يكون ليا واقع شبيه؟ ما انا مثلا السوره بتتكلم عن الهجره مثلا، مش ههاجر مثلا، او السوره بتتكلم عن الجهاد مثلا او غزوه معينه، انا برضو ده مش متوفر في الواقع بتاعي. ان انت تحاول تبقى تكسب لك هموم، بمعنى ان مش لازم يكون الواقع شبيه مطابق 100%. يعني انت في الاخر مثلا تنصر الدين، فبتنزل مثلا دعوه تكلم ناس عن الله سبحانه وتعالى، عندك مثلا تحفظ اولاد قران مثلا، شغال في العمل الخيري مثلا او في باب الاغاثه او الكلام ده كله، نملك واقع شبيه. الواقع ده فيه حق اهل حق وفيه اهل باطل وفيه مشاكل بتقابلك، فبتخش على القران تستجلب هدايات القران. يعني انت اللي عارف انت ايه دايما لما يكون الحق الشخص محتاج. انا لو شفت ان مثلا في مرض معين ورحت للطبيب مثلا كذا واحد، وقال لي اه انت عندك مثلا مرض معين، على قدر الخطر، على قدر ما انا هعمل ايه، على قدر ما انا هدور على الدواء. طب لا، ده دواء مش جوه مصر، اشوف بره مصر واشوف ممكن يجي لي ازاي. يقول الشعور بالخطر وقود العذاب. فعلى قدر احتياجك، لما انا اكون داخل القران محتاج الهدايات دي، على قدر ما انت هيفتح لك من القران. يعني ما حدش مثلا هيعرف يعايش مثلا سوره زي سوره مثلا المدثر مثلا، او سوره القلم مثلا، تمام المعايشه، او سوره نوح مثلا وهو ملوش هم وجهد في الدعوه. على الاقل خلاص عنده هموم، يعني انا عندي هموم دعويه، انا قاعد معايا حد في الشغل، معايا حد في الكليه، معايا قاعد بكلمه عن ربنا. طب حتى لو مش عارف اكلمه عن ربنا قاعد بدعي له. فاه وواقع شديد وبتاع، ورب اعمل ايه، ده في صحبه سوء معاه وفي فتن في الجامعه وفي. فلما انا اكون عندي المشاعر دي، فلما اخش بقى على الصور دي فايه اه فاحس بقى بالايه، باللي كان بيشعر بيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ايه بيحاول يعني يمشي في طريق هدايه الناس. فزي ما قلنا ركن المعايشه مهم، اول حاجه معايشه التنزيل، وان يكون ليه واقع شبيه بقدر الامكان. حتى لو مش واقع شبيه احاول اعيش هذا الهم. يعني مثلا في سوره تتكلم عن الهجره، اعمل ختم عن الهجره في القران مثلا، اشوف مثلا فيديوهات بتتكلم مثلا دلوقتي على ناس اتغربوا عشان الدين. يعني احاول اخلق لي هموم، لو ماليش هم حقيقي على ارض الواقع احاول اخلق لي هموم. شغال في الدعوه، اه شغال في الدعوه، حتى مع اهلي مع اصدقائي، مش لازم اكون نازل بنزل بكلم الناس اللي انا ما اعرفهمش. فحاول ان انت يكون لك ايه باب وهم من ابواب الاصلاح والعمل للدين، هيفتح ليك ويكشف ليك حاجات في القرآن ما مش هيفهمها غير اللي بيتحرك. القرآن نزل يعني نزل على واقع سخن، واقع متحرك، نزل يقول للصحابة اعملوا ايه هنا؟ خدوا دي ما تاخدوش دي، كلموا ده ما تكلمش ده، لا ما ينفعش كنت تعمل الموقف الفلاني. فنزل على واحد بيتحرك مش نزل على واحد قاعد. حتى كان حد بيضرب مثال، تخيلوا كده مثلا لو ايه في احداث حصلت في بلد ما وفي نشيد مثلا مؤثر او حماسي او كده، فتلاقي النشيد ده منتشر جدا الناس بتردده وهكذا، كان مرتبط بالحادثه دي. فممكن يجي حد بعد 20 30 سنه يجي يسمع النشيد ما يتاثرش، او ما يعني ايه ما يكونش عنده نفس الايه نفس الحماس. طب ليه؟ هو ما عايش الواقع ده، هو حتى ما يعرفش النشيد ده حصل ليه او اتعمل ليه. او نفس الكلام بالظبط، لما اعرف ان الله نزل الايه دي في الموقف الفلاني مثلا في صلح الحديبيه وموقف صعب جدا وان فتحنا لك فتحا مبينا، اعرف هو ليه ربنا سماه فتح مبين. فلما اعرف الاحداث افهم ده، لما يكون بقى ليا كمان واقع مشابه مثلا فافهم ده اكتر وهكذا. طيب اتكلمنا زي ما قلنا المره اللي فاتت على حديث غلام الاخدود، كل ده عشان انه عايش هذا الجو من الصوره. طبعا صوره البروج صوره مكيه، يمكن ترتيب نزولها يعني على اجتهاد العلماء ان هي الصوره 27، فهي صوره يعني في اوائل ما نزل، نزلت بعد صوره الشمس وقبل صوره التين. يعني طبعا في المصحف بعد الشقاق. ف طبعا الصور المكيه بالذات في اوائل الدعوه المكيه يعني بيكون في واقع تعذيب المؤمنين، واقع اضطهاد، واقع فتنه. المشركين كانوا بيحاولوا يفتنوا المؤمنين عندهم، فتلاقي سيدنا بلال يوضع على صدره حجر ويجر في صحراء مكه يعني على ظهره، وتلاقي مثلا سيدنا خباب يحط الفحم كده على ايه على ظهره لحد ما اللي يطفي الفحم ده الجمر ده بيطفي ايه الدهن بتاع ظهره يطفي الفحم ده. فتلاقي سيدنا سمية بتعذب، سيدنا عمار بيعذب، فتلاقي المسلمين في ناس ممكن تكون هاجرت معرفش لسه يعني. طبعا الصورة دي هل نزلت قبل هجرة الحبشة او لا، ف يعني ممكن يكون نزلت قبل الهجرة، بس وضع صعب جدا. وهي الصراحة نزلة تتكلم عن يعني الموضوع الأصيل لسورة البروج اللي بتركز عليه السورة. وزي ما قلنا قبل كده خلوا بالكم دايما من السياق، مثلا لو في حادثة معينة ذكرت في كتب السيرة أو ذكرت في حديث نبوي، خلي بالك من طريقة عرضها في كتب السيرة وخلي بالك من طريقة عرض القرآن. يعني مثلا شوف سورة البروج هي بتتكلم عن نفس الحادثة اللي ايه حديث غلام الأخدود. حديث غلام الأخدود طويل جدا، في قصص كتير ومشاهد كتير وفوائد كتير وهكذا. طيب الله عز وجل لما قدر واراد ان يختار مشاهد معينه تبقى في القران اختار ايه، وايه اللي حصل التركيز عليه في الروايه القرانيه؟ الكلام ده مهم جدا جدا. فنلاقي ان التركيز على ايه، يعني اول حاجه في اقسام، طبعا جزء عام مليان مليء بالاقسام، برضو قسم بالسماء وجزء عام مليء بالاقسام اللي لها علاقه بالسماء. تلاقي السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، بعدين بقى ايه قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون المؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. شايفين كل خمس ايات بين ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الذي لهم ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بعدين ايه اي واحده بتتكلم على ايه على المؤمنين، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. بعدين تلاقي السياق هتحس بقى ان في ايه تعقيب كده على السياق كله، ان بطش ربك لشديد الى اخر السور. فتلاقي ان اغلب السور اصلا بتتكلم على ايه يعني القصه كلها قصه الغلام والراهب وجليس الملك مش مذكوره. طب ايه المشهد المذكور؟ المشهد اللي في اخر القصه وتم التركيز عليه بشكل كم التفاصيل، يعني ست ايات بتتكلم بس على المشهد الاخير، مشهد فتنه المؤمنين. فالصورة بتركز على موضوع الفتنة وموضوع الاضطهاد وموضوع التعذيب، وإن أكن بتدي رسالة لأهل الإيمان إن الطريق ده فيه بلاء، الطريق ده فيه فتنة، وإن أهل الباطل لابد أن يفتنوا المؤمن. فاكرين المرة اللي فاتت بقولنا إيه الراهب قال للغلام إيه؟ قال لي أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه. ولما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لسيدنا ورقة بن نوفل بعد نزل عليه سيدنا جبريل قال يا ليتني يا ليتني فيها جزعا جزعا حين يخرجك قوم. قال أو مخرجيهم؟ قال لن يأتي بأحد بمثل ما الذي أوتيت به إلا عودي. قال له خلي بالك أنت تعادى، زي ما قلنا من مشى على طريق الأنبياء لابد له من أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. فالطريق ده فيه فتن، الطريق ده فيه ابتلاءات. فالصورة اللي نازلة في واقع الصحابة بيتعذبوا، الصحابة بيضطهدوا عشان، والمشركين بيفتنوهم عن دينهم، صورة نازلة تتكلم على أمة شبيهة، أمة برضو فتنوا في دينهم، فتنوا بمعنى اختبروا في دينهم، ولكن أمة ثبتت بالكامل، أمة ضحت بكل شيء حتى ضحت بحياتها كثمن بسيط جدا عشان الثبات على الإيمان. فكأنها عايزة تقول للصحابة لما زي ما ليس ابن خباب النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسط برده في ظل الكعبة قال ألا تدعوا لنا ألا تستنصروا لنا، قال إنه كان في من كان قبلكم، زي ما قلنا الحديث المرة اللي فاتت، يعني كان في ناس قبليك يحفر لهم في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن ديني، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن ديني، ولكنكم قوم في الآخر حديث تستعجلون. قالوا والله لا يتمنى الله هذا الأمر. فظل الواقع لزي كده أنا محتاج آيات ثبتني. فزي ما حصل حتى في غزوة أحد، أو أنتوا فاكرين ربنا قال للناس، قال للصحابة إيه؟ الناس بقى يعني وقع صعب جدا وناس بتفر، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. برضو كان في أنبياء قبلكم قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاهم ربانيين، أو ربي هنا معناها زي ربان السفينة، معناها يعني الناس اللي بتربي الناس، معناها الناس اللي هي بتسوس الناس. فما حتى في رواية أو في قراءة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، الربيون قتلوا، وفي قراء في وقف وكأي من نبي قتل، النبي قتل ومعه ربيون كثير. فبعد حتى مقتل النبي عشان كده ربنا لهم وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لا، أنت المفترض أنت تعبد ربنا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، الكلمة اللي قالها أبو بكر ثبت بها الصحابة، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا هذه الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. فانت في اشد لحظات ابتلاء تعذيب وفتنه موت القائد والصوره والرمز تمتمل. ف وكاين من بين قاتل معه او قتل معه ربيون كثير اللي حصل، فما وهن بما اصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكان، والله يحب الصابرين الى اخر الايات. ده اللي خلى الصحابه حمراء الاسد يطلعوا من احد، ثبتوا وراحوا حمراء الأسد، القرآن حولهم من هزيمة لنصر في حمراء الأسد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أهو بتلاقوا فتنة، شايفين إن الناس مش مثلا إن الكفار، لا إن الناس كلها تجمعوا عليك حتى بيغششوهم فاخشوهم، تخاف منهم. فقالوا إيه؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثبتوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء. شكل نفس الكلام، نفس الموقف في الأحزاب، الآية اللي بتاعت البقرة نزلت في أول المدينة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، برضو ربنا بيفكرهم بمين عشان يثبتوا خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله، لأن نصر الله قريب. لما جاب بقى الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب اللي حصل بقى، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، الوعد اللي هو في البقرة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فيبقى البلاء اللي بيخلي الناس تفر يزيدهم إيمان. زي آية برضو من الآيات الجميلة جدا، آية سورة إبراهيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، على قراءة حفص وإن كان، إن هنا دي نافية يعني وما كان مكروهم لتزول منه الجبال، يعني هو تعطيه الجبال دي عايدة على مين؟ عايدة على الإيمان في قلوب المؤمنين، وكأن الإيمان في قلوب المؤمنين كالجبال مهما هم مكروا مهما هم فتنوا المؤمنين، ومهما هم تفننوا في اساليب الفتنه والغوايه وحرب الشبهات والشهوات والكلام ده كله، لا لا، الايمان اللي في القلوب المؤمنين كالجبال ما يتهزش، زي اللي حصل كده ايه للصحراء. فرعون قال لهم فسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف والرسول الله بدكم اجعيد، قالوا لا ضير، انا الى ربنا لمنقلبون او منقلبون، انا اطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول مؤمنين. وفي اظن في عرف ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ثبتوا لما شافوا نموذج للثبات، سيدنا موسى وسيدنا هود ثبتوا. لما الغلام شاف الراهب ثبت، ولما جليس الملك شاف الراهب ثبت، ولما القرية شافت الغلام ثابت، هم ثبتوا. وده حتى هيجي لنا بقى اللي اسمه ماب البروج. فالشاهد زي ما قلنا الصورة بتتكلم بتقول ان الطريق ده لابد له من بلاء، وان اهل الباطن لابد ان يفتنوا المؤمن ويبذلوا في ذلك الجهد. يعني مش مجرد ان هو عايز يتريق عليه، لا لا لا، ده ممكن يوصل ان هم عايزين يفنوا المؤمنين زي كما بيحصل لاخواتنا دلوقتي. يعني يبيد المؤمنين، لا ينجو احد، ده اللي حصل للامه دي، لم ينجو منها احد. فلا بد ان لاهل الايمان ان يصبروا على هذا الابتلاء، وان الله عز وجل يقيد رجالا لمواجهه اهل الباطل. لا تزال طائفه من امتي زي ما قلنا ظاهرين على الناس لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وكما قال النبي طبعا روايات كتير او في الحديث، فلما يضرهمش ده مهما الناس خذلتهم ومهما الناس حاولت تضرهم لا يضرهم ذلك. فلازم تكون زي ما في طائفه اهل الباطل كده، لازم يكون في ناس من اهل الحق. برضو الصوره فيها اظهار لقوه ربنا عز وجل، وان الله اللي حصل ده يعني لم يحدث بعيدا عن الله، بل هو فعال لما يريد، بل هو بطشه شيء مهما بطش اهل الباطل بالمؤمنين، لا يعني لا ذلك لا يكون شيئا بجانب بطش الله. زي كده ما سوره الفجر في اخر السوره خالص، فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، محدش هيعذب عذاب اكثر من عذاب الله. عشان كده في سوره الحج لما واحد ممكن يفتن ليه يقول لك جعل فتنه في الناس عذاب الله، اوعى تساوي بين فتنه الناس وعذاب الله عز وجل، اوعى تترك الدين عشان هذه الفتنه. الواحد ممكن يترخص زي ما سيدنا عمر كان يترخص، قال النبي صلى الله عليه وسلم فان عاد فعد، ولكن قلبه مطمئن بالايمان، اوعى تبيع دينك، ده اغلى شيء عندك. فالصوره نازله تتكلم على مين اللي فاز في هذه المعركه، مهما وان كانت النتيجه الدنيويه يعني بعينين الناس اللي ما بتشوفش غير الدنيا فشل، الناس كلها ماتت. على فكره الملك الظالم عاش، يعني مثلا ما ايه، ما الهدوء حصل وناس ولعت وما ربنا ما نزلش صاعقه من السماء، او مثلا ربنا، او مثلا الناس اللي هم الظلمه دول ربنا عذبهم في الدنيا، لا ما حصلش، يعني لم ياتي روايه بذلك او لم ياتي خبر بذلك. بس ربنا في سوره يقول لك ربنا محيط والله من ورائهم محيط، لفظ الشهاده زي ما قلنا ذكر في السوره 4 مرات، شاهد ومشهود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، والله على كل شيء شهيد، إن هذا الأمر شهد. والمؤمنين دول حتى لو مهما كلهم ماتوا يقول لك مش حد حي يروي القصة. يعني دايما اللي بيحصل إيه؟ إن بيكون في حد حي مثلا صور فيديو ولا يقول لك آه والله ده كان زمان أنا شفته قدامي، ولا حد حكى لي، لا لا مفيش حد بقي يروي هذه القصة. بس إحنا القصة دي عرفتها منين؟ لا عز وجل. ليه؟ عشان هو شهيد سبحانه وتعالى. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. نعم الشهيد. هذا المعنى الأساسي اللي بتركز على الصورة. قصة أصحاب الأخدود بتعرفك أن الإيمان ليه تكاليف، ليه تبعات، تبع الحق دي ضريبة. والمؤمن المخلص عنده استعداد يضحي بكل شيء عشان خاطر، ويبذل روحه عشان خاطر في سبيل إعلاء كلمة الدين، في سبيل أن تكون كلمة الله العليا. طيب من بداية كده ليه سورة البروج سميت بسورة البروج؟ وده هيدلنا حتى في تفسير أول آية. يعني فأظن أن الطاهر بن عاشور كان قال الكلام إن زي ما البروج اللي هي النجوم، النجوم العظيمة اللي في السماء، في اللي قال إن هي النجوم اللي هي بتحرق الشياطين. فعارفين إحنا كل النجوم تبقى عبارة زي عن عبارة كده عن كرة من النار. فبيقول زي ما أصحاب الأخدود عملوا كده اخاديد من نار للمؤمنين، ربنا بيذكر المؤمنين بقدرته، ان ربنا عنده بروج في السماء تحرق الشياطين، مش بقى تحرق الناس، تحرق الشياطين، وان ربنا قدرته واسعه شامله، وان هي يوم يعذب فيه هؤلاء بمن يملك هذا الايه، بمن يملك ملكوت السماء والارض اللي هي منها البروج. في بقى كلام جميل قالوا يعني بعض العلماء، ان البروج هنا عايده زي النجوم في القران ليها وظيفه، يعني النجوم في القران ذكرت بثلاث وظائف، حتى اظن حد من السلف قال من اضاف رابعه فقد كذب، ربنا قال علامات وبالنجم هم يهتدون، فهي النجم هم يهتدون يبقى فيها ايه، النجوم بتعمل الهدايه، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فالنجوم زينه للسماء، و مثلا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء، فمن يستمع لن يجد له شهابا رصدا، فالنجوم تحرق الشياطين، او زي ما السماء والطارق وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقب برضه من ضمن المعاني هو يحرق الشياطين، فالنجوم زينه، النجوم تحرس السماء، النجوم هدى. فزي ما ربنا من سنن الكونيه ان هو يجعل وظيفه لهذه النجوم العظيمه اللي هي البروج، زي ما في عباد الرحمن، زي عشان كده ربنا في سوره الفرقان الايه ولقد جعلنا في السماء لا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، نجيب الايه اللي هي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فزي ما ربنا جعل في السماء بروج وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تلاقي وعباد الرحمن زي ما ربنا بيجعل بروج للارض، بيجعل ناس يقدر بناس في الارض اهل البذل اهل التضحيه اهل الايمان ان يعملوا هذه الوظيفه في الارض، فيبقوا زينه لهذه الارض، يحرسوا الدين زي ما البروج تحرس السماء من الشياطين، هما بيحرسوا الدين في الارض، زي ما النجوم يهتدي بها وهي في السماء، برضو هؤلاء المخلصون الباذلون احنا بنقتدي بيهم، نهتدي بيهم، يبقوا علامات بالنسبه لنا، يبقوا منارات بالنسبه لنا، زي ما كده الغلام كان بالنسبه له الراهب نجم او برج بقى من البروج، وزي برضو مجالس الملك كان بالنسبه له غلام برج من البروج. فزي ما في السماء بروج دي من سنن ربنا الكونيه، من سننه برضو ان يكون في الارض فيه بروج، وهم الناس اللي بيحموا الدين يحرسوا الدين، يكونوا زينه للارض، يكونوا منارات الناس تهتدي بهم وتقتدي بهم، وان الناس دي لما تموت الارض تفسد. عشان كده حتى سوره الفرقان، يعني سوره اصلا بتتكلم عن الفرقان ازاي نوصل لمرحله الفرقان في المجتمع، فاتكلمت الاول عن ان لازم يكون في منهج، تبارك الذي انزل الفرقان، نزل الفرقان على عبده ليكون عالمين نذيرا، واتكلمت في اخر سوره على الناس اللي طبقت المنهج، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض يهونا، وصفات عباد الرحمن. فعشان نوصل لحاله الفرقان في المجتمع لازم يكون في منهج، ولازم يكون في ناس تطبق المنهج، فعباد الرحمن هم ايه، هم البروج، بروج الارض، وان الارض تفسد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ان الله لا ينزع العلم انتزاعا، ولكن ينزع العلم بقدر العلماء. طب لو مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا واضلوا. فلما العلماء، طبعا العلماء هنا لازم يكون المجرد بس العالم الشرعي، عالم الفتوى، زي ما ربنا قال سوره التوبه، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. حتى كان الامام طبري قال ايه، قال الطائفه دي مش الطائفه، طبعا في اختلاف في التفسير بين حاجتين، ان في ناس بتجاهد وفي ناس لازم تتعلم العلم الشرعي عشان لما المجاهدين يرجعوا يعلموهم، ده الظاهر من الايه. الامام طبري قال لا، ده اللي بيتفقه في الدين ده هو المجاهد، لما المجاهد هيطلع هيشوف من ايات الله البينات اللي القاعد او القاعد لم يراها، فياتي فيفقه غيره في الدين، يتكلموا عن اليقين، يتكلموا عن حسن الظن، يتكلموا عن ايات ربنا للمجاهدين، الناس اللي بتبذل وتضحي، يتكلموا عن فتوحات ربنا اللي بيضحي في سبيله، اللي صادق، لان هو في الاخر بيشوف حاجات تانية ما يشوفهاش. فالتفقه في الدين هو في الحركه والبذل وهكذا، نفس الكلام بالظبط. فوجود عباد الرحمن هم دول صمام الامان للارض، هم دول الفرقان بين الحق والباطل. فده من ايه، من تسمية الصورة بالبروجيا. حتى يقول لك في المجتمع، يقول لك اللي يقول لك دول نجوم المجتمع، يقول لك النجمة الفلانية والنجم الفلاني، لا، نجوم المجتمع هو اللي ربنا قال عليهم، دي النجوم الحقيقية، الناس اللي بتضحي، الناس اللي بتبذل، الناس اللي بتصدق الله عز وجل. ده ربنا يختار ان هو يحمل، يكون ورث الانبياء، يحمل، حامل امانه الدين، زي ما ربنا قال كده: من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم تلائم. فده الشخص الحقيقي، ده النجم الحقيقي، ده اللي انت تبص له، ده انجاز التعبير كده، ده الرول موديل بتاعك. فلغة سيدنا ابراهيم بقى والنبي صلى الله عليه وسلم واقول عزم من الرسل والصحابه، دول تيجان الرؤوس. فما ينفعش ان احنا نكون بنطالب حد غيرهم. طيب نبدا السوره، تبتدي السوره بقسم والسماء ذات البروج. وقلنا البروج فيها اختلاف في طبعا، فيها اقوال يعني، منها ان البروج منازل الشمس والقمر والكواكب، وان هم 12 منزل يعني، ومنها ان طبعا زي ما قلنا النجوم العظيمه التي تغرف الشياطين، ومنها القصور السماء، يقول لك ابواب السماء سميت قصور لعظمها. ومنها جايه من كلمه البروج اللي جايه من برج، عارف انت بيقول لك برج مراقبه، حتى البروج جايه من كلمه يعني، هيقول لك التبرج اللي هو لظهور. فزي ما ربنا قال كده اظن في حش، لا مش في حش، اظن في النساء: انما تكون دركم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. فالبروج دي مش القصر العادي، مش البيت العادي، ده البيت اللي هو من كتر ما هو عظيم جدا فانا اي حد بيشوفه. فيقول البروج جايه من كده، ايه جايه من اشاره الرقابه، جايه كده من برج المراقبه، وكان لو اهل الارض كلهم محدش شاف الحادثه دي، لو كل المؤمنين لم ينجوا منهم احد ليروي هذه الحادثه، هذه الحادثه كانت مشهوده في السماء، كانت مراقبه في السماء، اهل السماء عارفينها. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، القسم الثاني اللي في السورة قسم بيوم القيامة. طب ليه ربنا بيقسم بيوم القيامة في أحداث هذه السورة؟ زي ما قلنا إن الواحد ممكن ما يشوفش النصر بعينه، الواحد مشهد صعب جدا، مشهد صعب، نار حديد في الأرض، الأخدود حتى مش متشاف من كتر النار اللي فيه، المؤمنين بيفتنوا، حتى زي ما قلنا كده: الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني في نساء بتحرك، في اطفال بتحرك، زي ما بنشوف اخواتنا دلوقتي، مش صعب جدا. لو واحد مش معول، لو واحد بس همه فقط الحياه الدنيا، يطمئن فقط بالحياه الدنيا، ممكن يحصل له حاجه، ممكن يلحد، ممكن ينتحر، ما يقدرش يستحمل. هو متخيل ان لازم يكون العذاب ينزل على الناس دي في الدنيا، ده قادر ربنا دلوقتي هيبعت صاعقه من السماء، هيبعت ريح تنجيهم، لا ما حصلش. طب ربنا هينتقم من الظالمين دول في الدنيا، لا ممكن ما يحصلش. فشايفين دي اللي قسم باليوم الموعود، عشان كده من المعاني المركزيه في سوره الفاتحه: مالك يوم الدين، فوض الي عبدي. انت عارف ان الجزاء الحقيقي هناك، عارف ان العذاب الحقيقي هناك، زي ما كنا بنقول في سوره الحشر، السوره اللي قبل البروج اللي تدرسناها: ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. اوعى تفتكر ان هم اليهود نجوا بالجلاء، لا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ده العذاب الأشد. اوعى تفتكر ان هم معجزين في الأرض، اوعى تفتكر ان هم فاتوا وصدقوا الله عز وجل، او خرجوا عن قدرة وقبضة الله عز وجل، لا، ربنا فعال لما يريد، ربنا بطشه شديد سبحانه وتعالى. فالواحد ممكن ما يشوفش انتصار في الدنيا، فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، ممكن ما يشوفش انتقام ربنا من الظالمين في الدنيا، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. وبدأ قال ان الله في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يعجل بعجلة احدكم، يعني انت مش عشان مستعجل النصر، ولكنكم قوم تستعجلون، احنا مستعجل، انا عايز اشوف ده في الدنيا، انا مش قادر استحمل. فعشان كده علق قلبك بيوم القيامه: لا تتعجل الثمره في الدنيا، في يوم موعود، يوم له ميعاد ثابت عند الله عز وجل، لن يتبدل. لو حاول اهل الارض جميعا ان يؤخروا هذا اليوم لن يتاخر، مهما كانوا زي ما ربنا كده، وظن اهلها انهم قادرون عليها، والله ما عرفوا يقدموا اليوم ده ساعه ولا ياخروه ساعه، ده اجل مسمى عند ربنا سبحانه وتعالى. فعلق قلبك بيوم القيامه، مهم جدا جدا، عشان ما تيأس، عشان ما تقنطش، ربنا ما وعدكش ده في الدنيا. وحتى برضو الايات اللي هي زي: ان العنصر فلانا والذين امنوا في الحياه الدنيا، لازم توسع مفهوم النصر ايه، زي ما ربنا قال لك في سورة ذلك الفوز الكبير. يعني مش لازم يكون النصر النجاة، النصر هنا ثبت على الدين مهما كانت في فتن قدامك، مهما كانت في مغريات قدامك، ده النصر. حتى ذلك الفوز الكبير زي ما قلنا ما جاتش في موضع ثاني في القرآن، يعني ده مش أي فوز. زي ما بقى كده، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فنصرك الحقيقي ثباتك على الدين في الدنيا، ولكن أنت في هذا الطريق نشر سيدنا زكريا بالمناشير، ذبح سيدنا يحيى وقدمت رأسه لبغي عشان تعرف حوالي الدنيا عند ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في وجه حلقات المغفر وفي رأسه في أحد فكسرت رباعيته. فأول عزم من الرسل يعني سيدنا عيسى كانوا لولا أنه رفعه الله عايزين يقتلوه. سيدنا موسى مات في التيه، فالناس ضحت. ده تعرف ان الدنيا هينه عند ربنا. لو مش هينه كان الناس دي كانت ملوك الدنيا، يعني سواهم شيء في الدنيا. القسم الثالث الصوره وشاهد ومشهود. طبعا زي ما قلنا لفظ الشهاده، وزي ما قلنا برضو لو طبعا شاهد المشهود فيه يمكن فيها اكثر من 20 وجه. هو ايه الشاهد والمشهود؟ فيها 20 قول في التفسير او اكثر من 20 قول. لو هنربطه بالسياق ان زي ما قلنا لم يتبقى شهود يشهدوا على هذه الواقعه، ولكن لو غاب شهود الارض فالشهداء كثر. السماء تشهد، اهل اللي هي الملائكه اهل السماء يشهدوا، الارض نفسها تشهد يوم اذا تحدث اخبارها، الصحف تشهد، الله عز وجل يشهد، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه. بل وطعن الله خير الشاهدين، بل حتى اعضاء الكفار والظلمة والطغيط يشهدوا عليهم يوم القيامة، تنطق أيديهم وألسنتهم أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالشهداء كثر. طبعا بقى أقوال كتير قالوا إن الشاهد البشر والمشهود يوم القيامة، لو هنربطها بالآية اللي قبلها واليوم الموعود، إن الشاهد ده اللي هو يقول لك اللي حضر، حتى يقول لك في المحكمة كده أنت شهدت ولا سمعت، شفت ولا سمعت، يقول لك الشاهد ده واحد كان حاضر الواقعه وشاف الكلام ده بعينه. فيقول لك الشاهد ده البشر، والمشهود ذلك يوم مشهود يوم القيامه هيحصل فيه حدث عظام، هيحصل فيه بقى الانتقام الحقيقي لربنا سبحانه وتعالى. ان الله غضب هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فيقول لك الاحداث العظام هي الاحداث المشهوده، ده يحصل يوم القيامه. قالوا ان الشاهد الله عز وجل والمشهود الخلق، قالوا ان الشاهد القران ويتلوه شاهد منه، والمشهود النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ان شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهود الامم، قالوا ان الشاهد يوم الجمعه يشهد يعني طبعا في اعمال كثيره نفعلها يوم الجمعه، يوم الجمعه يشهد بهذه الافعال يوم القيامه، والمشهود يوم عرفه يعني في نشهد في اعمال الحج والنحر وهكذا. فالحج بقى يعني اعمال الحج في يوم عرفه اكثر اعمال الحج، ويوم النحر أقصى من الحج، بس يوم عرفة يوم مشهود. طبعا في ملائكة ونعجل يباهي بالعباد أتوني شرفا غبرا وهكذا. فأقوال كتير جدا في شاهد ومشهود. قال إن شاهد الحجر الأسود برضو يشهد لمن استلمه بحق. فأقوال كتير جدا في شاهد ومشهود. وقيل بقى طبعا إن كل ده على سبيل التمثيل، ولكن الشاهد يصلح لأي شاهد. حتى أظن ابن القيم أظن إمام الطبري رجح التعميم، يقول لك الشاهد ده الرائي والمشهود المرأة يعني اللي ما يراه الناس. فأي أي أي حد رأى شيء فيبقى شاهد، وأي حد أو أي مشهود اللي هو ما رآه الناس فيبقى مشهود. فممكن نجمع هذه الأقوال كلها. من الحياة الجميلة طبعا الشاهد والمشهود لو هي ليها علاقة بيوم القيامة هيبقى ليها علاقة بالأحداث اللي معنا في السورة. من الأقوال اللي بالنسبة لي كانت يعني واحد كان عنده سؤال، طب الشاهد يوم عرفة والمشهود، أو الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، يعني فإيه علاقة يوم عرفة يوم الجمعة بسورة البروج؟ يعني لو هو ده قول والقول ده فكرة فيها حديث كان يعني استردها مقال اللي هي رفعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إيه علاقة الشاهد والمشهود يوم عرفة يوم الجمعة بسورة البروج؟ يقولون إن أصحاب الأخدود حاولوا مش بس مجرد يعذبوا أو يفتنوا أو يؤذوا المؤمنين، لا ده حاولوا يفنوهم، يحاولوا يفنوا الدين. زي ما قلنا كده في آخر سورة فرعون وثمود، فرعون برضو عمل إيه؟ حاول إن هو يقضي على كل المؤمنين، كان بيذبح الأطفال وكان بيذبح الأطفال وكان بيستحي النساء وهكذا، وحتى كان خارج بنفسه زي ما يجي لنا كده برضو ان هم اصحاب الغيوب اشرفوا على النار يجيهم عليها قعود. فرعون خرج بنفسه مع الجند عشان يعمل ايه؟ ان هؤلاء الشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون وان لجميع حاذرون وهكذا. خرج بنفسه عشان برضو ايه؟ يفني الدعوه. وثمود عملوا ايه؟ زي ما يجي لنا برضو في اخر سوره ذبحوا الناقه. يعني في ناس ذبحوا الايه عايزين يفنوا الدين، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. فدايما اهل الباطل عايزين يعملوا حاجتين، عايزين المنهج اللي موجود عايزين يفنوه، واصحاب المنهج عايزين يفنوه. هو لا يرتضي الا بذلك، هو مش عايز بس مجرد الاستهزاء بيك او السخريه منك، لا، هو انت بالنسبه له صراع الحق والباطل صراع صفري، عارف انت معركه صفريه انت او هو. هو عايز زي ما يطفئوا نور الله بافواههم، هو مش عايز يكون في نور لهذا الشكل ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هو مش عايز ولا واحد يهتدي، مش عايز ولا واحد يؤمن بالله. فالشاهد اللي كنت هقوله يعني ان اهل الباطل بيحاولوا يفنوا اهل الحق. فربنا بيبشر المؤمنين وهي صورة مكية في مكة في واقع شديد الاستضعاف، ان خلي بالكم هيجي وقت عليك وهتلاقوا في اجتماع كبير جدا لاهل الحق، اللي هو اجتماع يوم عرفه او اجتماع الجمعه. يعني الجمعه ويوم عرفه، ايه الجامع بين يوم الجمعه ويوم عرفه؟ ان دول عيدين للمسلمين. العيد ده في اجتماع كبير، فهياتي الناس من كل فج عميق في يوم عرفه، ربنا يباهي بهم من ايه. هياتي الناس يوم الجمعه، طبعا احنا اصلا كنا لسه في مكه لسه ما كانش في صلاه جماعه اصلا، احنا كنا بنصلي سرا، نصلي بقى في الشعب وبنصلي بدار الارقم، ما كانش في صلاه جماعه اصلا. فهياتي على هذا الدين وقت يكون له اجتماع، الدين ده هينتشر زي كده. ما قصه غلام الاخدود قصه واقع مظلم جدا، وقع فيه ابطال القصه ثلاثه، غلام وراهب وجليس للملك. القريه كلها كافره، ملك ظالم وفي ساحر، وفي زي ما قلنا ايه، والساحر ده كمان عايز كمان يفتن الاجيال كلها. وفي ظل الواقع ده ربنا نشر الدين في القريه كلها، القريه كلها امنت. فمهما الواقع ممكن انت شايفه بالمعايير الماديه ضعيف بالنسبه لك، لا، هياتي زي كده ما ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا خباب ان هو هيخش الاسلام ده كل بيت، لا يترك بيت من مضر ولا وبر ولا حجر الا دخله، اما بعز عزيز او ذل ذليل. هيأتي وقت تظهر العزة بدينك، هيأتي وقت يعلو التكبير. فالشاهد وكأن دي بشارة من عز وجل، إن مهما حاولوا يفتنوا أعداء دين، يفتنوا المسلمين أو المؤمنين، هيأتي وقت ويحدث اجتماع لأهل الحق، اجتماع لأهل من يعتزوا فيه بشعائرهم، يظهروا فيه دينهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد خوف امنا يعبدوني لا يشركوا الا يشركون بي شيئا. هيجي وقت، او ممكن انت ما تفوش، بس ده جاي. اللهم رب هذه الدعوه التامه، الدعوه دي تامه حتى لو انت مش شايفها كده دلوقتي. زي ما قال كده هرقل لما سال سيدنا ابو سفيان قبل الاسلام على حبه امارات حبه اسئله، يعرف هو ده نبي ولا ملك، في فرق بين الانبياء والملوك. فقال له يعني بعد يعني محادثه طويله، قال له ان هو النبي صلى الله عليه وسلم سيملك موضع قدمي، ان الدين ده هينتشر لحد هنا. وحتى كان طلب انه يعني برضه ان هو يكون موجود يغسل قدمين النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الحديث العجيب ده والله سبحان الله، يعني برضه احنا في مكة لسه، قال لأبو سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ في واحد بيسيب الدين؟ في واحد ناقم على الدين؟ في واحد بعد مشي في الطريق ده اللي كله كان سجال وكله يعني في فتنة وبتاع؟ قال لا، قال وهكذا الإيمان إذا خالت بشاشته القلب. المؤمن الصادق ما يسيبش الدين، يضحي عشان الدين. فعرف ان الدين ده هينتشر لحد ما يوصل لموضع قدميه. ده اللي حصل فعلا بعد يمكن 13 سنه من موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اغلب فارس وروم فتحت، اصلا افريقيا كلها فتحت. طيب شاهد ومشهود. او برضو من ضمن الاقوال الجميله في موضوع يوم عرفه ويوم الجمعه ان دايما اجتماع اهل الحق ده بيغيظ اهل الباطل. عشان كده حتى الحديث الجميل النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ما رؤيا ادحر ولا اصغر ولا اغيظ منه ايه في يوم عرفه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسوأ صور الشيطان يوم عرفه. ليه؟ ان هو بيشوف المشهد العظيم ده مهما هو يعني يفتن المؤمنين مهما هو قبلنا اللي هو الصراط المستقيم بيشوف هذا ويشوف مغفرة ربنا هذا الجمع. طيب يجي بقى الجواب قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود طبعا جواب القسم اختلف فيه في التفسير. في اللي قال قتل أصحاب الأخدود هو جواب القسم، في اللي قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو جواب القسم، في اللي قال إن الذين فتنوا المؤمنين هو جواب القسم، في اللي قال إن بطش ربك لشديد هو جواب القسم. كل اللي بينهم ده جمل اعتراضيه كده. طيب نيجي القول الاشهر هو جواب القسم قتل اصحاب الاخدود. قتل هنا بمعنى لعن. اصحاب الاخدود دول هم الملك الظالم والجنود الظلمه وهكذا مش المؤمنين. فقتل هنا بمعنى لعن لعن. والعلماء طبعا فرقوا بين القتل واللعن. طبعا القتل ده اشد اللعن. طب ما جت ما في يا مولانا جت قبل كده في القرآن يعني لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، ليه جت هنا قتل؟ يعني قصدي لفظ اللعن جه في القرآن، ليه ما جاش في ايه في هذا الموضع برضه؟ فيقول ان القتل ده بيأتي مع الجرائم العظام. يعني زي ما قلنا معنى قتل هنا اشد اللعن عشان الجريمة كانت شديدة يا اخوان. يعني الجريمة بيقول لك قتلوا المؤمنين لم يتركوا احدا، عشان الجريمة كانت شديدة جدا 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 جه العقاب شديد. حتى يقولوا برضو الفسيح أظن حبنته كان يقول قتل ده يقول الذنوب اللي جت مع قتل جت في القرآن 4 مرات. قتل الخراسون، قتل الإنسان وما أكفره، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر جت سورة المدثر وليد بن المغيرة، وإيه الموضوع الرابع اللي معانا فقتل أصحاب الأخدود. فيقول إن الذنوب دي ذنوب عظيمة جدا لا يكاد يوفق صاحبها لتوبة، لا يكاد يوفق صاحبها لتوبة، وكأن اللي بيعمل الذنوب دي لا يوفق لتوبة. فعشان كده يقول لك قتل اللعن، وكأن عارف انت يقول لك ايه بقى ملعون، بقى في لعنة دائمة حواليه ما عرفش يخرج منها. طبعا بقى الموضوع دي في القرآن محتاج ان انت ترجع لسياقها، ومحتاج ان احنا برضو ايه يعني مش موضوعنا حاليا، ولكن كأن في دعوة دائمة. فكان يقول ايه يعني اصحاب الذنوب دي لا يكادوا يتوبوا، مع ان سبحان الله سبحان الملك والله ان ربنا دعاهم للتوبه في هذه السوره. بعض العلماء قالوا قتل اصحاب الاخدود يعني قتل في جهنم، قتل كل اسباب القتل. يعني زي كده ربنا قال ايه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. عارفين يعني ياتيه الموت من كل مكان؟ يعني انت مثلا عد كده اسباب القتل اللي انت تعرفها. مثلا واحد يشرب سم، وواحد يخبط واحد بعربيه، وان واحد مثلا يضرب واحد مثلا بالنار، واحد ده بقى بيحصل له مجتمعين في جهنم وياتيه الموت من كل مكان. يعني ده بيحصل ده كل اسباب الموت تحصل له ما بيموتش، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فقتل اصحاب الاخدود يعني قتل في جهنم كل اسباب القتل، يوجه اليهم كل اسباب القتل ولا يقضى عليهم. طيب برضه المفسرين اتكلموا يعني ليه قتل اصحاب الاخدود؟ يعني ليه ما جاش يعني ليه سمي اصحاب الاخدود؟ يعني المصاحبه هنا جايه من الملازمه. يقول لك مثلا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليه سمي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان لازموا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كتر ممارستهم التعذيب لاهل الايمان من كتر الاذى فكانهم ايه صاروا صحبه مع هذا الاخدود، سمي اصحاب الاخدود. وقيل برضو كلمة عجيبة جدا قتل أصحاب الأخدود إن هم كانوا أول ناس أسسوا الفكرة الأخدود. عارفين كده إيه؟ هم كان معاهم براءة الاختراع، فالأخدود نسب إليهم، هم اللي ألفوا الطريقة دي، أصحاب براءة الاختراع هذه الفكرة. ودايما المجرمين الكبار اللي هم زي ما ربنا قال في القرآن أكابر مجرميها ليمكروا فيها، بيحاولوا دايما يتفننوا في الصد عن سبيل الله. فتلاقي دايما في ايه يقول لك اه ده بقى صاحب فكره المسلسل الفلاني، وده صاحب فكره الاكاديميه المعينه. اه والله مثلا مش عارف ستار اكاديمي، اه وده صاحب فكره البرنامج اللي بيطلع مثلا ايه شبهات كتير، وده اول واحد دخل زي كده من نضرب من الحارس اظن يعني. لا مش نضرب من الحارس، كان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن واحد من اشد الناس عذابا في النار، اللي هو دخل الاصنام جزيره العرب، مش فاكر مين دخل الاصنام، هو اللي دخل الفكره دي في جزيره العرب اصلا، فالناس عبدت الاصنام من بعد ما هو دخلها. فده واحد، ده من اكابر المجرمين. فالكلام ده برضه مهم جدا ناخد بالنا منه، ان دول بقى اصحاب الفكره دي. دايما اهل الوطن عايزين افكار جديده، يقول لك لا 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 مش كفايه، نحاول بقى نطور في الفكره، نحاول نعمل بقى ايه سبيل جديد لتعذيب المؤمنين، زي دلوقتي ما بيحصل كده ايه لاخواتنا، زي كده ما حصل مثلا في سوريا كده. اه والله ايه براميل مش عارف عامله ايه وكيماوي، ونجرب اسلحه هي إيه اصلا محظوره دوليا نجربها على المؤمنين، زي ما ربنا قال في القران الذين كفروا مش بس كده، وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ان في كفار ليهم عذاب، لكن في ناس ليهم عذاب اكبر، اللي هم بقى مش بس كفر، هو صد عن سبيل الله. طب نوقف الأذان ونكمل إن شاء الله. طيب نكمل. النار ذات الوقود. دلوقتي خلاص احنا مش شايفين الأخدود اللي هي الحفرة في الأرض، زي ما قلنا الأخدود اللي هي حفرة في الأرض، مش شايفين الأخدود دلوقتي من كتر النار، ومش أي نار، النار ذات الوقود. وكأن أهل الباطل دايما عايزين، وكانوا دايما مشرفين إن النار دي تفضل مولعة، يعني عايزين دايما عارفين عايزين النار ما تخبطش. حتى الكلام ده برضو ممكن نقصه في الدنيا على اخواننا الشهوات. يعني ربنا وصف اليهود كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، عارفين كده اهل الباطل دايما عايزين الموضوع ايه حريقه، عايزين دايما المسلم او المؤمن يبقى في المواجهه، عايزين دايما الصراع مستمر، عايزين دايما زي ما قلنا افكار جديده للاغواء، افكار جديده للضلال، عايزين دايما الفتنه تفضل موجوده، مش عايزين النار دي تخبط. فكانوا قاعدين بيشرفوا ان النار اللي هتعذب المؤمنين تبقى تفضل نار عظيمه. سيدنا ابراهيم يرجع بقى للروايات في التفسير، لما جه المفروض يعني هيحرقوا يعملوا ايه؟ يعملوا نار عظيمه جدا جدا جدا. النار دي كان يعني يطير الطائر في السماء فيقع فيها من كتر ما النار عظيمه. عشان كده حتى رموه بالمنجنيق، انت متخيل التفنن في موضوع النار الموقدة؟ الموضوع كان المفروض ابسط من ده. لا 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 لا، يعني النار عظيمه جدا. طب هو ليه بيعمل كده؟ عايز دايما مولعه، عايز دايما يفضل، عايز يخوف الناس. اه والله بص اللي يمشي في الطريق ده اخره كده. فعايز دايما الفتنه تفضل موجوده، الواحد ياخد باله. عكس بقى تشوف ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم في سوره الهمزه، قال نار الله الموقده. النار بتاعت ربنا مش محتاجه وقود، هو ربنا قال وقودها النار والحجاره، بس هي مش محتاجه الوقود ده عشان تولع، لكن اهل الباطل محتاجين الاسباب، محتاجين الوقود. فمن كتر الغيظ، من كتر النقمه زي ما هيجيلنا، من كتر شده الحقد والانتقام للمؤمنين، عايزينها دايما نار ذات وقود. مش بس كده، اذا هم عليها قعود، قاعد يشرف بنفسه، مش امر جنود. هو دول زي ما قلنا دول اكابر المجرمين. طب كان ممكن الملك يعمل ايه؟ خلاص يؤمر الجنود وخلاص، وحد ينفذ هذه الجريمه وخلاص. لا، هو قاعد بنفسه، قاعد شايف، قاعد بيشرف، قاعد بيستلذ بذلك. حتى كلمه قعود زي ما الشيطان كده ايه، لاقعدن لهم صراطك المستقيم، هو برضو قاعد متربص باهل الايمان. انا قاعد بنفسي عايز اتاكد ان ما فيش ولا واحد نجا، قاعد بنفسي اتاكد ان لم ينجو احد من المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه كلها. ده مهم جدا، الشيطان ما سابلكش طريق للخير وعدلك فيه، قعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك دينك ودين آبائك؟ قال فعصاه فأسلم. قال وقعد له بطريق الهجرة، قال أتهاجر وتضع أرضك وأرضك وسمائك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، فعصاه فهاجر أو هاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، قال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، قال فعصاه فجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم، يعني لو ابن آدم عمل كده مع الشيطان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ده بقى الفوز، الفوز الكبير يا إخوان، أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أو وقصته دابة، يعني هو كده إيه الدابة ركب عليها وقصته، يعني ضربته كده فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ده حال الشيطان، هو هم زي قلنا كده أولياء للشيطان، فالشيطان قاعد لك في كل طريق الخير، هم برضو اللي هم عليها قعود، يعملوا زي الشيطان بالظبط، زي ما قلنا قاعدين يشرفوا، قاعدين يتأكدوا إن مفيش ولا واحد هينجو، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يعني هم عشان ما يجيش حد يقول لا والله انا ما اعرفش، والله انا ما اعرفش، اديت الامر لجنوده ما كنتش اعرف ان هم يعملوا كده. لا لا لا، مفيش عذر، الموضوع كان مع سبق الاشاره والترصد، زي ما قلنا في تفاصيل كتير جت في السوره. هم اول حاجه اصحاب الفكره، اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، حريصين نكون كذلك، عليها قعود، على المؤمنين شهود، شايفين كم التفاصيل والتفنن عشان يضمنوا ان لا ينجو احد من المؤمنين، وفي الاخر تشهد اعضائهم عليه، هيقولوا يوم القيامه لا مرضى ان ايه، لا مرضى الا بشهاده من انفسنا، فيختم الله على افواههم ولا نتكلم الايدي والارجل بما كانوا يكسبون. عشان قلنا مقصد الصوره بيتكلم توضيح افعال اهل الباطل، توضيح طريق البلاء، توضيح موضوع الفتنه، تفاصيل دقيقه جدا، ان هم عندهم اهل الباطل بيتفانوا في ذلك، بيتفانوا في ذلك. طيب السبب الحقيقي ايه بقى؟ ليه كل ده؟ ليه نار ذات وقود؟ وليه اخدود؟ وليه يعني قاعدين يشرفوا؟ ليه كل ده؟ يجي لك السبب الحقيقي، ربنا بيقول لك، عشان ما حدش يقول والله ده كان حادث اليم، ده والله عشان كانت ظروف اجتماعيه، ظروف اقتصاديه، لا والله ده عشان شتم الماء، لا 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 لا. وما نقموا منهم الا ان منهم الله. مش بس كده، العزيز الحميد. دي يا اخواننا فكره الصراع بين الحق والباطل، دايما الباطل مش عايز الحق مكان، مش عايز له صوت. سيدنا ابو بكر لما هاجر وراح ابن الدغنة قال له لا مثلك لا يخرج ولا يخرج، ودخل في جواره، سيدنا ابو بكر كان بيبني فناء في 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 منزله، كان بيقرا القران في منزله، قالوا لا ده هيفتن نساءنا واطفالنا، فكان يتقصف عليه نساء واطفال المشركين. سيدنا ابو بكر كان رجل اسيف، فقالوا لا رد عليه جواره، فسيدنا ابو بكر رد عليه جواره وقال ارضى بجوار الله. فهي زي من المعركه الصفريه، واكثر صفتين، اكثر صفتين يغيظ اهل الباطل العزيز الحميد. ليه؟ ان دايما اهل الباطل طواغيت اللي في الارض عايزين دايما هم اللي لهم العزه، عايزين دايما هم اللي يحمدوا، وعايز دايما هو العزيز هو ليه العزه. عشان كده حتى فاكرين برضو سيدنا ابو سفيان قبل الاسلام في احد قال افيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. افيكم ابن ابي قحافه؟ قال لا تجيبوه. افيكم ابن الخطاب؟ قال لا تجيبوه. فقال لنا العزه والعزه لكم. هم عندهم من اكبر الالهه العزه، العزه دي اللي هي مؤنث العزيز، فاحنا عندنا عزه ولا عزه لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه. فالشاهد ان اكابر المجرمين عايزين منهم اياهم العزه. عشان كده حتى في الحديث اللي اول ما يقضى يوم القيامه في الدماء، فياتي المقتول بيده القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، قال لتكون العزه لفلان، قاتل كده. فالشاهد ان المشكله بالنسبه للناس دي هو مؤمن بالعزيز. اصل المؤمن بالعزيز هو ليه يا اخوه اهل يعني اهل الحق في قصه الاخدود ليه ما ترخصوش؟ يعني هو كان ممكن يترخص، يعني دلوقتي هما ايه، هما جه ولعوا النار وخلاص هيقذفوا المؤمنين في النار، فكان ممكن اهل الايمان يعملوا ايه؟ يترخصوا ويكتموا ايمانهم، صح؟ لا، هما عشان هما استمدوا عزتهم من العزيز. حتى من احنا العزيز اتكلمنا عنه كتير قوي في سوره الحشر، قلنا العزيز الذي الغالب، او اول حاجه العزيز القوي الغالب الذي يغلب ولا يغلب ولا يغالب، مش حد حتى يعرف يفكر ان هو يغالبه. يقول معنى عزيز المعز الاولياء، ان هم استمدوا العزه دي من عزيز، زي كده ما سحرت فرعون استمد، قالوا لبير ان ايه ربنا منقلبون، استمدوا العزه دي من العزيز. فلم يترخص اهل الحق في قصه اصحاب الاخدود، عشان هم مؤمنين بالعزيز. فالمؤمن اللي عارف العزيز بيستمد عزته من العزيز، اللي هو يعز اولياءه، زي ما ربنا كده هيبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. فاوعى تبتغي العزه من اي، من مال ولا من جاه ولا من منصب ولا من سلطان، لا تبتغي العزه الا من الله عز وجل. فنفس كلام الحميد، هو اهل الباطل عايزين يحمدوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، وعايز دايما تقول له انت اللي بتنفع وتضر، انت اللي بايديك كل شيء، انت اللي باكلنا وانت اللي مشربنا وانت اللي بترزقنا. ما يستحملش ان هو ايه، ان هو يسمع ان ربنا اللي بيعمل كده. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دوني اذا هم يستبشرون. واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا. برضه من ضمن المعاني الحميد، الحميد اللي هو المحمود، من ضمن المعاني الحميد الجميله ان هو يحمد لاوليائه اعمالهم، يحمد لاوليائه اعمالهم. يعني ربنا هيشكر كل عمل انت عملته، مفيش حاجه هتضيع. والله الخطوه في سبيل الله ما هتضيع، الغدوه والروحه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والله الدمعه ما هتضيع، نقطه العرق في سبيل الله مش هتضيع، مش الخطوه، الغبار بس تغبر قدمك في سبيل الله تحرم عنها مش هتضيع. ده انا اسف، خلوه فم الصائم، ما ضاعش عند ربنا. اللي بيستقدره البشر الريحه بس، تغير الريحه ما ضاعش عند ربنا، فما فيش حاجه هتضيع عند ربنا. فالراجل يحمد لاولياء افعالهم، زي كده سوره التوبه، ما يصيبهم من نصب ولا وصب ولا مخمصه. ربنا بيتكلم على الجوع اللي انت هتجوع في سبيل الله، والله ما يروح. العطش النفقه صغيره او كبيره، والله ما هتروح عند ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تفكر ان اي حاجه عملتها لدين ربنا هتضيع، مفيش الكلام ده. شوف والله مفيش اكرم من ربنا سبحانه وتعالى. يعني ممكن نتوقف من هذه الايه. جزاكم الله خيرا كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ممكن نرجع كده سريعا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح بيننا وبين القران، اللهم ارزقنا صحبه القران، واجعلنا من اهل القران، واجعله حجه لنا لا علينا. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسالك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم اغث اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، فرج همهم، فك كربهم، فك اسرهم، الطف بهم، هون عليهم، خفف عنهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، ظمأ فروهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم، خائفون فامنهم، تقبل شهداءهم واشف مصابهم، استر عوراتهم بما شئت يا رب، استر عوراتهم وامن روعاتهم، فيهم بما شئت وكيف شئت، فيهم عدوهم بما شئت وكيف شئت، سر النصر عزيزا مؤزرا، وافتح عليهم فتحا مبينا، أويهم واحفظهم وأيدهم ومدهم باد من عندك، وسخر لهم جنودك، أعنا على نصرتهم، أعنا على نصرتهم، واغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، واجد أضك على عدوك وعدوهم ونوالاهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.